أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بقي عندنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي، يعني الثمرة بناء على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي. بقي عندنا لو لم يلتفت إلى الحرمة نسيانا، ناشد الموضوع، يعني ناس الغصب أو ناس الحكم أو ناس الحكم. طبعا نحن قلنا عندنا فيما لو قدمنا جانب النهي، يعني قلنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي، قلنا عندنا عدة صور ذكرناها سابقا. بقي عندنا هذه الصورة الأخيرة، فيما لو نسي الغصب أو نسي حرمة الغصب أو نسي حرمة الغصب. هنا في هذه الحالة ما هو الحكم في المقام؟ طبعا قالوا لا فرق بين أن يكون النسيان قصوريا أو تقصيريا. كيف؟ يعني مرة يكون هو الغاصب وينسى، هو الغاصب ثم ينسى الغصب، قالوا هذا تقصيري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومرة يكون الغاصب غيره، شخص آخر ليس هو، ويعرفها ثم ينسى، قالوا هذا نسيان قصوري. على كل حال، المعروف والمشهور بين الأعلام أنه بناء على القول بالامتناع، يعني صلي ولا تغصب. وقلنا المجمع واحد في الخارج، هذا المجمع هو واحد للصلاة والغصب، للصلاة والغصب واحد. وقدمنا جانب النهي على الأمر، ولكنه نسي الغصب أو نسي الحرمة، الغصب ناسي الغصب أو ناسي الحرمة. المعروف بين الأعلام والمشهور أنه إذا صلى صح صلاته، صحت بقصد امتثال الأمر فضلا عن قصد الملك. ليش؟ قال الأمر سهل، لأن النسيان رافع للحكم واقعا وليس ظاهرا، بخلاف الجهل، والجهل بالحكم لا يرفع الحكم، يبقى في الواقع انما معذور، ليس الا رفع ظاهر. اما في النسيان رفع واقعي، يعني ما عندك حرمه في الواقع بعد، اصلا حرمه فعليه ما عندي. اذا ما عندك حرمه يصبح هذا المجمع متمحض للمصلحة، ولا مانع من الاتيان به، لا حرمة ولا إثم ولا مفسدة ولا مبغوضية ولا من يحزنه أصلا. فقالوا حينئذ إذا صلى صحت الصلاة. هنا طبعا نحن نفصل بين النسيان التقصيري يعبر عنه أو نسيان قصوري، ولا يعني بينما لو كان هو غاصب ونسي الغصب، وبينما لو كان الغاصب غيره، هو الشخص غصب الدار وأنا ملتفت أنه فلان غصبه لكن أنا نسيت وصليت بها. في مورد كان الغاصب شخص آخر يعبر عن نسيان قصوري، هذا متفق عليه بين الأعلام، متفق عليه أنه لو صلى كان صلاة صحيحة، متفق عليه. لعلك لا تجد فقيها بالحمل الشائع يذهب إلى الخلاف. أما إذا كان النسيان تقصيريا، يعني كان هو الغاصب ونسي الغصب وصلى، هنا المشهور أيضا ذهب إلى الصحة. المشهور قال وإن كان هو، يعني هو الغاصب وبالنتيجة كان هو يعني مثلا مقصر بالنسيان وكذا. نحن سابقا قلنا هذا الشيء مش شيء يذكر، هذا خارج المطلب. قلنا سابقا هل يستطيع الإنسان أن لا ينساه؟ والنسيان قهري. نعم يمكنه أن يتذكر دائما، يعني ماذا الآن مثلا سورة الفاتحة ما بينسى الإنسان، ليش؟ ودائما يقرأها. فأي شيء آخر يداوم عليه لا ينسى، فإذا ممكن لا ينسى الإنسان. أقول لكم وضع هذا ينسى الإنسان على التجربة، أنا أتكلم عن التجربة، يعني كثير من الصور مثلا وفقنا لحفظها كذا، ومع هذا لما يقرأ الإنسان أحيانا ينسى آية كلمة مثلا كذا مع المداومة. ليس هذا القول صحيحا على الإطلاق، إذا داوم لا ينسى، حتى لو داوم قد ينسى أحيانا ليس دائما. وفعلا وجدت محقق الكركي يعترف بذلك، جماعة يعترفون قال حتى لو داوم أحيانا يحصل نسيان، لكن غالبا لا، غالبا إذا الإنسان داوم لا ينسى. على كل حال يحصل هذا من النتيجة. فهنا نحن نفصل، هنا نقول إذا كان هو الغاصب يعني بسوء اختياره هذا الأمر، وإن كان هو الآن ناسي، والناسي لا يعاقب على نسيانه بالنتيجة، وناسي رفع عن أمة تسعة منها النسيان، ولكن بما أنه بسوء اختياره يعني رجع الأمر إلى سوء اختياره يبقى مبغوض للمولى. صحيح وليس حرام، حرم ما عند حال النسيان شيخنا، ولكن مبغوض من بسوء اختياره. بما أنه بسوء اختياره مثل ماذا؟ مثل الجهل التقصير، والجهل التقصير هو جهل أيضا، ولكن بما أنه بسوء اختياره يستطيع أن يتعلم كذا ما فعل، يبقى مثلا مبغوض، يبقى كذا إلى آخره. النسيان هنا هكذا صحيح أن تفعل الحكم في الواقع، لكن بما أنه بسوء اختياري يبقى مبغوض من هنا. مبغوضين موجود، لكن ليس بالضرورة كل ما كان مبغوضين موجود أو المصلحة موجود يكون الحكم، قد يكون مانع، وهذا مقتضي يعني المصلحة مقتضي للحكم الوجوب، مفسدة مقتضي ليست اللي تامة، قد يكون مانع من التشريع. نحن قلنا سابقا أن موارد المقتضي موجود فيها للنجاة مثل الحديد، الحديد مقتضى النجاسة فيه موجودة، ولعلها أقوى من المتنجس للمتنجس بكثير درجات مقتضي، ومع هذا الشارع لم ينجسها لأجل تسهيل على المكلفين، مصلحة بالنتيجة كان مانع من عدم جعل النجاسة. وهكذا فيما لو كان مصلحة مثلا صلاة الليل لعلها فيها مصلحة بمراتب جدا من رد السلام على الإنسان، سلم عليك ما رديت واجب ويجب الرد. الملاك موجود في صلاة أشد بكثير من الملاك في الرد، ومع هذا ما أوجبها الشارع. السواك فيه ملاك ما شاء الله، كان ما يعني مقتضى لولا المانع، لولا تسهيل مشقة على الأمة، لولا المشقة لا أوجب السواك، لولا أن أشق على أمتي بحديث نبوي لا أمرتم بالسواك. صحيح، لكن بما أنه بسوء اختيار، صحيح بما أنه بسوء اختياره، سوء الاختيار فرق عما لو لم يكن بسوء اختياره، لأن بسوء اختياره يبقى مبغوض وإن كان لا حكم فيه. صحيح لا حكم، لذا نعم لذا نقول الحكم مرتفع أو غير موجود. لا ما هو بسوء اختياري يعني هو يكشف عن نية سيئة، فرق هو غاصب، ولست أنا غاصب، هو غاصب وكنت أعلم أنا بعدين نسيت، ما أنا أقدمت على الغصب. أما لو أنا أقدمت على الغصب ونسيت بسوء اختياري يعني يكشف عن نية سيئة. لا دخالك من حيث الحكم الشرعي. أنا قلت حكم شرعي ما عندي، صحيح أنا ما أقول فيه حكم شرعي. ومن حيث التصحيح، تصحيح العبادة، ما أنا ما لم أدخل. إنما نعم، إنما مبغوضية تبقى، مثل جهل التقصير. ليش الجهل التقصير شيء حكم العالم؟ وجهل من الجهل هو باتفاق العلماء يقال يعاقب. ليش يعاقب مع أنه جاهل؟ لأنه شو اختياره؟ أدري أدري، لكن لا أدري ليش ليس معذورا؟ من الجهل القصوري أيضا فيه حكم، هي فالجهل القصوري لما تفعل حكم شيخنا موجود لكن معذور، فالجهل التقصيري موجود غير معذور. ليش؟ مع أنه جهل، لكن هذا بشو اختياره؟ وهذا السر فيه. قالوا يأثم أيضا لأنه شو اختياره. على كل حال، فإنصافا نحن يمكن أن نفرق بين النسيان بشو اختياري، يعني النسيان تقصيري قصوري، فالنسيان القصوري نحن معهم، أما التقصير لا يبقى مبغوضا، والمبغوضية لا تجتمع مع المحبوب. كيف أنا أتقرب بشيء هو مبغوض؟ هذا تمام الكلام في الطلرة. الآن رجع المصنف يعني صاحب الكفاية أصول العلماء أنه أدلة المانعين أدلة مجوزين، يعني قلنا بناء على الجواز كذا وبناء على الامتناع كذا. الآن تكمل البناء، ما هو الإنصاف؟ هل الإنصاف نذهب إلى الامتناع في مسألة اجتماع الأمر والنهي، أو نذهب إلى الجواز؟ ما هو الصحيح في المسألة؟ طبعا القائلين بالامتناع كثر، بعضهم يقول مشهور، والقائلين بالجواز كثر في بعض. طبعا خلافية على أشدها، على أشدها شيخنا. ونحن فصلنا تفصيلا، لا وافقنا المجوزين مطلقا ولا المانعين مطلقا، فصلنا تفصيلا. على كل حال نشرح في أدلة المانعين، يعني من ذهب إلى الامتناع يمتنع اجتماع الأمر والنهي، ما هي أدلته؟ نذهب إلى الأدلة، نشرح في أدلة المانعين. هناك طبعا مقدمات، يعني لمن ذهب إلى الامتناع يدخل عدة مقدمات من خلالها يتضح الحال، يتضح الحال. من جملة المقدمات قالوا طبعا الحكم على أربعة أقسام: حكم اقتضائي وإنشائي وفعلي وتنجيزي، مقسم عادة هكذا. طيب، والمعروف أحيانا عبائر الأعلام توهم، يقولون إن الأحكام الشرعية فيما بينها تضاد، يعني متضاد فيما بينها، ومشوا أطلقوا هذه الكلمة ومشوا بعضهم. الآن نحضر أن نفصل تضاد فيما بينها وين مطلقا، يعني في جميع المراتب أو في بعض المراتب. شوف القصة وين شيخنا. جماعة كثيرة من الأعلام اقتصروا على مرتبة الفعلية وتنجيز الحكم، وفي الواقع هو تنجيز الحكم. قالوا الأحكام متضادة في هذه المرتبة، في مرتبة تنجيز الحكم. طبعا تنجيز يعني يكون فعلي، في مرتبة فعلي وتنجيز الحكم. قالوا فقط هنا التضاد فيما بينها. نعم نعم، قالوا هنا التضاد فيما بينها. ومع هذا هم اعترفوا التضاد فيما بينها ليس بما هي، هي أمور اعتبارية. شوف نبين عندنا أمور حقيقية واعتبارية وانتزاعية، ثلاث أشياء نذكرها. قل أحكام الشرعية أمور اعتبارية، يعني الوجوب له متأصل ولا منتزع من شيء. الشرع اعتبر الصلاة واجبة، اعتبر هذا حرام، اعتبر هذا مستحب، وهكذا وهكذا. طيب، وهكذا بالنسبة للملكية، مولى يقول إذا قلت بعتك واشتريت كذا اعتبر هذا ملك له وهذا ملك له. أعلم. مثلا هند مستقل لهند. الشارع قال لها إذا أنت رضيتي أن يكون فلان زوجك ولي أمرك مثلا راضي ودفع لك مهر وصار إجابه قبول، أنا أعتبر أنت صرت زوجي لفلان ولا الزوجي وليست بحذاها شيء في الخارج محرم أو اعتباري. نعم الاعتبار أم الحقيقي، المعتبر أم الاعتباري، هو أحيانا يصير اشتباه. الاعتبار أمر حقيقي وجداني، أنا أعتبر هذا عملية. ثم أنا أعتبر زيد حمار، زيد في الواقع وليس حمار. المعتبر أمر اعتباري، وزيد إنسان ناطق يتكلم يأكل ويشرب وينكح ويفعل كل شيء مثل بكر وعمر، كل ما هنالك ذهنه غليظ شوي مثلا أعتبرنا حمار، لكن في الواقع ليس حمار. لكن الاعتبار أمر حقيقي والاعتبار عملية وجدانية. فشاهد الحال الأحكام الشرعية أمور اعتبارية. إذا من أين جاء التضاد فيما بينها؟ آخر التضاد شيخنا تبي شيخنا، التضاد إنما يكون وين؟ في الأمور الخارجية التكوينية. هنا التضاد، هنا التضاد في الأمور الخارجية، مثلا سواد وبياض في الخارج ولا اجتماعات سواد وبياض، مثلا محبوبية ومبغوضية في آن واحد ولا اجتماعات، وأمر حقيقي محبوبية ومبغوضية ليش أمر اعتباري. أنا أبغض، يقول اعتبر أنك أنت أعتبر أبغضه حقيقة، وشو أعتبر أنا ما أصدق أنا أتصوره أصلا، شو أعتبر هذا؟ التضاد في الأمور التكوينية الخارجية، وبناء عليه التضاد جاء هنا من أين في مرتبة الفعلية والتنجيز؟ قالوا ها جاء التضاد لأن الوجوب الأمر في بعث نحو الفعل، هذا معنى الوجوب، تحريك العضلات نحو الفعل، يقول صلي صوم يحرك عضلات إلى الفعل، النهي الزجر عنه، زجر له زجر. طب البعث نحو الفعل والزجر عن الفعل يجتمعان في الخارج؟ يجتمعان، تضاد يصبح، ولا يصبح تضاد. قالوا نحن سميناه من حيث المنتهى، هذا التضاد، هذا المنتهى، التضاد في مرحلة المنتهى نعبر عنه، يعني آخر شيء، منتهى يعني آخر شيء، منتهى. يحصل تضاد صحيح، لا يعقل مولى يحرك عضلاتي نحو شيء وفي نفس الوقت يزجرني عنه في نفس الوقت، هذا ما يصير، هذا التضاد صحيح. ولكن عندنا تضاد أيضا ولم تنحصر هنا التضاد، تضاد أيضا في المبدأ أو يعبر عنه في مرحلة الاقتضاء، عبر عنه ما عندي مانع. كيف في المبدأ والمنتهى؟ ما المنتهى؟ هذا المنتهى الذي الآن ذكرناه، بعث وزجر. المبدأ يعني المصلحة والمفسدة، قالوا عندنا تضاد أيضا هنا في المصلحة والمفسدة. والمولى لما يشرع شيء قبل أن ينشئه ويصبح فعليا ويصل إليك، المولى حكيم، حكيم يعني ما يتكلم عبث، ما يفعل عبث، الحكيم مقابل العابث، اللي يعبث يعني يفعل شيء بلا نتيجة بلا هدف، يسمى عبث، بلا هدف يسمى عبث. والحكيم منزع عن العبثية، يعني يفعل كل شيء مقابل الحكمة. اللي احنا كنا نقول وبعضهم يعترض، والله ليش خلق مثلا أفضل الحية النملة، خلق هذا العقرب في مصح الحال، تعرف ليش تعترض على الله؟ وفي حكمة، والله خلق يعني في حكمة، حتما في حكمة. هذا أنت تجهل الحكمة وليس معناه أنه بلا فائدة. أقول أنا أجهل الحكمة، هكذا أقول، أما ليش خطبه في عقلي؟ ما يدريك ما هي المصلحة، والله خلقه وأنا غلقه، وكل أفعال الله سبحانه وتعالى على حكمة، ما في شيء عبث. لأننا قلنا سابقا الله لما خلق الإنسان خلق له معدة تأكل، حتما خلق له شيء يأكله ولا شيء عبث. الأفر خلق له شيء لجوع، وما خلق شيء للأكل، ليش عبث؟ الله ما يفعل هكذا، يعني لما يخلق كذا يعني يخلق له أي مقابل. أخي يوم من الأيام وراي موجود مقدمات النكاح، مقدمات النكاح، شخص جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل تأذن لي أن أنكح البهيمة؟ البهيمة؟ قال البهيمة. قال ليش؟ قال ما عندي لا تطيقه أي امرأة، يعني آلته كبيرة ما تتحمل، ماذا أفعل؟ أشوف الله خلقه. قال عليك بكذا، نحن أن نصرح قد يكون اذهب تزوج من هناك، وفعلا ذهب، هو استأنس وهي استأنست، بالنتيجة ما في شيء عبث، كل شيء الله خلقه يعني معنوه عن حكمة، عن حكمة، فيه حكمة. وبناء عليه لما المولى يشرع أيضا في حكمة، مو اعتباطا، لا ما يصير نقول هذا واجب يعني فيه مصلحة، إما مصلحة ملزمة أو مفسدة، لنقول هذا محرم يعني فيه مفسدة، مفسدة إما ملزمة أو غير ملزمة يعني كراهة مثلا. شاهد الحال، إذن عندنا مصلحة ومفسدة. إن قلت لا تضاد بين المصلحة والمفسدة في حد ذاتها وصحيح، من أين نشأ التضاد؟ المصلحة تبعث على المحبة، والمفسدة تبعث كراهة مبغوضية، محبة مبغوضية يعني إرادة كراهة في نفس الوقت، لا يستبعد على شيء واحد. هذا مرة أبغض شيء وأحب شيء آخر، هذا واضح، لا كلامني في شيء واحد من جهة واحدة، في آن واحد من جهة واحدة إلى آخره، هنا لا يجتمعان، هنا صار تضاد. إذا عبرنا عن التضاد في المبدأ يعني في حال الاقتضاء، لأن المصلحة والمفسدة، المصلحة محبوبة إرادة والمفسدة مبغوضة، ولا يجتمعان في نفس الجاعل، إما المبدأ الأعلى أو المبدأ العالي على كل حال. أيضا هنا تضاد، يحصل تضاد في هذه المسألة. التضاد ليس في نفس الحكم، بما هو حكم هو أمر اعتباري يعتبر الشارع، قد يعتبره قد لا يعتبره. طيب، فإذا المقدمة الأولى أن الأحكام الشرعية متضادة فيما بينها، نحن قلنا في مرحلتين، في مرحلة المنتهى ومرحلة المبدأ، أو المبدأ والمنتهى. أخلي عجلة خلاص. مقدمة ثانية نحن أشرنا إليها سابقا، مقدمة الثانية عبارة عن ماذا؟ قلنا سابقا الأحكام الشرعية تتعلق بالطبائع لا بالأفراد، بطبيعة الشيء. يعني مثلا الصلاة، صلي صلاة، أمر تعلق بالصلاة، صلاة أمر كلي طبيعة. لا تغصب تعلق بالغصب، أمر كلي الغصب. لا تكذب، لا تزني، إلى آخره. ولكن لما تعلق بالطبيعة، بالماهية لا بما هي هي، ولا بما هي موجودة في الذهن، لا هي بما هي هي، ليست إلا هي، لا موجود ولا معدوم أصلا، أصلا كل التقسيمات الأولي والثاني لا تلحقها بما هي هي، أصلا لا أثر لها على الإطلاق، لا معنى لها. والطبيعة بقيد وجودها الذهني أصبح هذا كل عقلي، أصلا لا ينطبق على الخارجيات، بقيد الوجود في الذهن والوجودات، من جملة الوجودات وجود الذهني، ولا وجود الذهني لا يعني لا يقبل انطباق على الخارج، هو مقيد بالذهن، أصلا يصبح جزئي، الكل يصبح جزئي في الذهن المقيد. صورة ثانية له هذا شيء آخر، يصبح صورة أخرى، صورة ثالثة، رابعة. على العموم إذن هو متعلق بالطبيعة بما هي حاكية عن الخارج، بما مرآة للخارج، لا أنها متعلقة بالأفعال الخارجية كما يظهر من صاحب الكفاية رحمه الله، ولعله لا يريد ذلك. هو ليس متعلق بالأفعال بالأفراد، متعلقة بالعنوان الحاكي عن الفعل في الخارج الذي وصول له. هذا هو الصحيح شيخنا. نعم. والكل الذي تعلق به الأمر والنهي مرة يكون وذاته، يعني عنوان متأصل في الخارج، ما هو الكل عبارة عن كل طبيعي كذا، قد يكون متأصل هذا الكل. كيف متأصل شيخنا؟ مثل المقولات العشر، يعني لها أصل، يعني أصل يعني تحقق، أصل يعني تحقق، متحققها في الخارج. مثل الجواهر والأعراض، هذه حقائق متأصلة ليس اعتبارية، حقائق متأصلة في الخارج هذه، وأجناس عالية صنية، ولا تنطبق هذه على تلك، تختلف كل واحد الكم مع غير الأين، والأين غير الفعل كذا والآخر. يعني الجوهر تسعة مقولات العرضية، هذا هو متأصل في الخارج، السواد البياض الطول العرض في الخارج كله هذا موجود، الفعل الانفعال كذا والآخر، هذا حقائق، حقائق هذا يسمى عنوان ذاتي. ليش ذاتي وليش اعتباري ولا انتزاعي؟ حقيقي متأصل. إذن المتأصل في الخارج هو المقولات العشر، هذا متأصل في الخارج، كل ما كان في الخارج يرجع إلى أحد المقولات العشر، لابد يرجع. وعندنا عناوين كلية طبيعية عبر عنها طبيعية، هذه اعتبارية وليست حقيقية متأصلة اعتبارية. مثل ماذا؟ مثل الوجوب والحرمة، مثل الملكية والزوجية، مثل الطهارة والنجاسة، أمور اعتبارية. يعني لو لم يعتبر الإنسان لا وجود لها في الخارج، لا يوجد ما يحاذيها يحاكيها، يعني لا يوجد بحذائها شيء، يعني ما يحاذيها في الخارج، ما في شيء. وين؟ تفضل اعطيني الملكية بأزياب الخاشية. ما شارع اعتبر هذا ملك، اعتبره. إذا بعت شيء لشيء صار ملك لك، إذا حسته من حاز ملك، انتهى الأمر. قبل الحياز الناس، أخر عندنا حديث نبوي، الناس شركاء في ثلاث، النار والماء والكلاء، ليس ملك لأحد هذا، لكن إذا حازه ملك الشارع يقول مو أنا، من وهب شيء لشيء ملكه صار ملك له خلاص، يقول الآن كان، يقول الآن كان لك والآن صار له، الشارع اعتبره أمر اعتباري، كان هذا الدار لي أنا بعته لفلان أو وهبته له وصارت له خلاص، يقول ما شاء الله غريب، والآن كانت لك، يقول الآن صارت له، الشارع اعتبرها، قال لي إذا وهبت هكذا. هند مثلا، هند حرة مستقلة، بعد خمس دقائق صارت هند زوجة لفلان، على السريع على السريع، قال زوجتك نفسي بمهر كذا وكذا، معجل كذا مؤخر كذا، قال قبلت التزويج على المهر المعلوم، وصارت زوجة له هند، رضيت أم لم ترضى بعد ذلك، خلاص شارع اعتبر ذلك. فشاهدي هذه أمور اعتبارية ليست متأصلة في الخارج، لولا الاعتبار لا وجود لها. لذا الشارع إذا ألغى الاعتبار التغت، انتهى الأمر خلاص، انتهى الأمر. إذا الشارع لغى ألغى، انتهى، لا تقول لي هي موجودة في الخارج، والشارع لغى خلاص، لما لغى الشارع انتهى الأمر. طيب هذا موجود عناوين أيضا، أيضا هذه كلية زوجية وملكية وكذا، أمور كلية. أو عندنا أمور انتزاعية، عندنا أمور انتزاعية، أيضا أمور انتزاعية وليس لها حقيقة في الخارج. منشأ الانتزاع موجود. يعني أنا أنظر إلى هذا السقف فوق وتحت أقول هذا أعلى، هذا فوق وهذا تحت، أعلى. الفوقية أمر انتزاعي. مثلا أنظر إلى زيد وعمر واحد قبل الآخر، قل هذا متقدم على ذاك، التقدمية مثلا وأمر انتزاعي وليس لها ما بإزاء في الخارج، موجود منشأ الانتزاع، انتزعت من هذه الحالة. العلمية والمعلولية مثلا سبب مسبب، كل أمور انتزاعية. مثلا أنظر إلى زيد، زيد يدرس كل النهار، مسكين زيد يتعب، وزيد عالم، انتزعت العالمية. من أين انتزعتها؟ من مبدأ العلم، عنده مبدأ العلم، وهكذا أمر انتزاعي. أيضا هذا الأمر انتزاعي كله، ولكن ليس متأصل في الخارج، ولجد ما يحاذيه في الخارج، ما عن الفوقية تنطبق على شيء موجود، منشأ الفوقية موجود في الخارج، المنشأ ليس نفس الأمر الانتزاعي. على العموم الحكم طارة يتعلق، ممكن أن يتعلق بأمر متأصل، ممكن أمر اعتباري، ممكن أمر انتزاعي. النتيجة ومهما يكن من شيء فهذه مقدمة ثانية بالنسبة للقول بالانتناء. مقدمة ثالثة نقرأ شيئا أو تبقى طبقة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.